بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل الزهد إخفاء الزهد. الزهد ليس فقرا، الزهد ليس أن لا تملك شيئا، الزهد أن لا يملكك شيء. حالة نفسية في الإنسان تقطع طمعه عن الحياة وعما في هذه الحياة، هي حالة الزهد، رغم أنه قد يكون ثريا، رغم أنه قد يوزع العطايا هنا وهناك، ولكن يبقى عند الله ثريا، يبقى عند الله زاهدا، لأن الزهد قد يفسر بمعنى خاطئ، وهو أن تعيش رث الثياب، فقير الحال، مريض الجسم. في الإسلام من حق كل إنسان أن يملك ما يحتاج إليه من أمور دنياه، والسعي في سبيل ذلك سعي مشروع ومقدس، أن تسعى لكي تسد الرمق في نفسك، أن تسعى لبناء بيت، أن تسعى لكي تملك مركوبا، هذا سعي مشروع ومطلوب ومقدس. والكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله، أما أن يترك الإنسان عياله من دون أن يسعى لهم ويعتبر ذلك زهدا، فهو لم يفهم الإسلام ولم يفهم الزهد. أولسنا نقرأ في التاريخ أن رجلا ثريا غنيا مات، وكان رسول الله غائبا عن المدينة حين موته، وحينما عاد رأى أطفالا يتكففون الناس في الشارع، فسأل أطفال من هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله، أطفال فلان. فقال النبي: عهدي به غنيا. الذي يعرفه أن الرجل كان ثري، كان غني، ولماذا أطفاله يتكففون الناس؟ قالوا: يا رسول الله، أنفق أمواله قبل موته في سبيل الله. فسأل النبي: وأين دفنتموه؟ قالوا: في مقابر المسلمين. قال: أما لو كنت حاضرا لمنعتكم عن ذلك. أنفق أمواله في سبيل الله وترك أولاده يتكففون الناس، ليس هذا من شيمة الإسلام، ليس هذا زهدا، لأن ولدك أيضا واحد من الناس، لابد أن تحسب له حساب. حينما تسعى لكي تجمع الأموال وتدخرها في البنك، فهذا خلاف الزهد، هذا من عبادة الدنيا. أما حينما تسعي لكي تعطي لعيالك ما يحتاجون إليه، فهذا كالجهاد في سبيل الله، وفي حديث آخر أفضل من الجهاد في سبيل الله. الزهد كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه ليس في الدنيا بإضاعة المال، تضيع مالك ليس هذا زهدا، أن تحرق دارك ليس هذا زهدا. لو أن رجلا أخذ أمواله إلى ساحل بحر وبدأ يرمي ماله في البحر، هل يعتبر ذلك زهدا؟ لا. لو أن رجلا كان يمتلك حيوانات دواب وتركها حتى ماتت من الجوع، أيعتبر عند الله مأثوما أم مثابا؟ يعتبر مأثوما. الإمام يقول ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله عز وجل. ذلك الذي يحرم الوسائل المدنية الموجودة الآن، فلا يركب طائرة ولا يركب سيارة ويستأجر حمارا للتنقل، ليس هذا زاهدا، هذا رجل أحمق. الذي يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا في راحة البال وفي سعادة من الحال ولكنه يحرم على نفسه الطيبات، هذا خسر الدنيا والآخرة. يوم القيامة لا يثيبه الله لأنه حرم على نفسه الحلال، ليس هذا زهدا. الزهد أن تكون ثقتك في الله، ثقتك مما في يد الله لا بما في يدك. حينما يطلب منك الله عز وجل أن تعطي لا تقل إنني أصبح فقيرا إذا أعطيت في سبيل الله، معنى ذلك أنك تثق بما في يدك ولا تثق بأمر الله. أما أن الله يطلب منك أن تعيش في الشتاء عاريا وفي الصيف لا تملك وسيلة للتبريد فتصاب بألف مرض ومرض وتحسب ذلك على الله، فليس ذلك زهدا. الزهد حالة نفسية في الإنسان تقطعه عن الارتباط بهذه الدنيا رغم أنه يعيش فيها، لكن في أي لحظة يستطيع أن يترك كل ذلك في سبيل الله. الزهد إذن يأتي من موقع القوة لا من موقع الضعف. من خسر ماله في تجارة فأصبح فقيرا فحسب ذلك على الله، أو ذلك الذي يعجز عن السعي والكد والعمل فيعتبر ذلك زهدا، هذا زهد من موقع الضعف وليس في نظر الإسلام هذا الأمر زهدا. الفقير له مفهوم في الإسلام، فقير لا يقال له زاهد، ويعتبر الإسلام الفقر هو الموت الأكبر، ويقول الإمام علي سلام الله عليه لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته، والفقر سواد الوجه في الدارين. الزهد من موقع الضعف عجز أو فقر، وكلاهما مذموم في الإسلام، كما أن الزهد حالة حقيقية في الإنسان لا التظاهر بها. كل الأمور المطلوبة وكل القيم فائدتها فيها حينما تكون حقيقة لا فيما تكون مزيفة، كما أن السيارة تمشي إذا كانت حقيقية، أما سيارة من بلاستيك فلا تمشي. طائرة تطير إن كانت حقيقية، أما طائرة من كرتون فلا تطير. كذلك في القيم والمبادئ، حينما تمتلك صفات حضارية ترفعك، لكن إن كنت لا تملك منها شيئا لكن تتظاهر بها لا ترفعك هذه الصفات إن لم تكن فيك موجودة بالحقيقة وبالكامل. الزهد من صفات العظماء، كما أن الحرص من صفات الفاشلين. الزهد له قيمة حضارية، ما من عظيم إلا كان بشكل أو بآخر زاهدا. ذلك الرجل الذي كل همه ربطة عنقه ولون حذائه وديكور بيته وجدار حمامه، هذا لن يكون عظيما في التاريخ. أما ذلك الذي لا يهمه أي ثوبيه لبس في سبيل العلم قد يغفل عن شعر رأسه، هذا يصبح عظيما. رأيتم كثيرا من الناس يقف أمام المرآة بالساعات لكي يضع شعرة إلى جانب اليمين أو إلى جانب اليسار، وكل همه ديكوره، يريد أن يخرج إلى الناس وقد ضرب بالأوتي، طالع من الأوراق من الزرورق مثل ما يقولون الآن. هذا ما يصير شيء في الحياة. فما من عظيم إلا وهو زاهد في أمور معينة بلا إشكال، قلبه ليس متعلقا إلا بتلك القيمة وذلك الهدف الذي يسعى إليه. فالزهد له قيمة حضارية إن كان بالحقيقة موجودا لا بالتظاهر، كما أن الشجاعة لها قيمة حقيقية وتنجح الإنسان إن كانت بالحقيقة موجودة. لكن إذا كان تظاهر بالشجاعة ومثل ذاك اللي نفخ في نفسه وشمخ بأنفه وخرج يطلب من الناس، ما في عركة مركة، كان يدور هواش مثل ما يقولون، لكن بمجرد ما شاف اثنين يتعاركون دور على ختلة متلة، هذا ما يصير ناجح في الحياة. واقعا أنت شجاع، الشجاعة ترفعك. واقعا أنت كريم، الكرم يرفعك. واقعا أنت زاهد، الزهد يرفعك في الدنيا وفي الآخرة. إذن العجز ليس زهدا، التظاهر بالزهد ليس زهدا، أفضل الزهد إخفاء الزهد. والزهد أيضا لكسب المال ليس زهدا. هنالك أناس يتظاهرون بالزهد لا للزهد نفسه، وإنما للحصول على المال، هذا زهد مزيف. من هنا فإن الرهبنة في الإسلام محرمة، وليست الرهبنة زهدا. أن تترك الدنيا وأن تطلقها لكي تعيش في كهف من الكهوف، لا. الإمام علي يدخل في ساحة المعارك يقاتل ويقتل ويقتل، ولم يقل سأذهب إلى كهف من الكهوف وكوخ من الأكواخ وأعيش بقية أيامي في العبادة والصلاة والصيام، لا. تدخل في الحياة، تدخل في ساحة المعركة، بل ولربما تقاتل في سبيل المال، ولكن ليس لكي تكدسه وليس لكي أنت تصرفه، وإنما في سبيل الآخرين. حينما ذهب الإمام علي في فتح البصرة إلى بيت واحد من أصحابه ورأى أنه في ضيق من الحال، الإمام عاتبه في ذلك، لماذا لك هذه الحال؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو رأيت أخي، حاله مزري أكثر مني. فطلبه الإمام علي، خاطبه بقوله: يا عدي نفسه، يعني أنت عدو نفسك، لكن عدو حقير صغير، يا عدي نفسك، وليش عامل في نفسك هذا الشيء؟ الله طالب من عندك أن تترك الطيبات للخبثاء، تعتبر في هذه الحالة عدوا لنفسك. أو حينما دخل الإمام علي في بيت أحد أصحابه ورآه بيتا واسعا وجميلا، قال: أما أنت إلى هذا وأمثاله في القيامة أحوج، أنت في القبر تحتاج إلى بيت وسيع وفي الدنيا. ثم التفت إليه قائلا: نعم، لو أقريت فيها الضيف وأكرمت فيها اليتيم وأطلعت منها الحقوق مطالعها، إذن أنت بلغت بها الآخرة. ليس مطلوبا أن تعيش في كوخ، عش في قصر، ولكن شارك الناس في قصرك، أقر الضيف فيه، ليكن لك بيت واسع ولكن لكي يستفيد منه الكل. أما أن تعيش في غرفة واسعة وحدك، هذا نوع من أنواع تعذيب الذات، إلا إذا كان الشخص مجنون. الإمام علي يقول: ومنهم يصف الزاهدين من موقع العجز، يقول: ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه وانقطاع سببه، فقصرته الحال على حاله، فتحلى باسم القناعة وتزين بلباس أهل الزهادة، وليس من ذلك في مراح ولا مغدى. هذا رجل كذاب، لأنه تنبل، لأنه كسلان، لأنه عاجز، حينئذ ينفخ في نفسه أنني زاهد في أمور الدنيا. أنت عاجز ولست زاهدا، والعجز كما قال الإمام علي آثى مرض لا بد من معالجته. قد يكون الواحد منا خجولا، يخجل فيتظاهر بالزهد، أو أنه يخاف من أن يكون مقداما في أمور الحياة فيتظاهر بالزهد. يطلب منه أن يتحمل مسؤولية كبيرة لا يرى في نفسه ذلك، جبان فيتظاهر بأنه لا يبحث عن هذه وأمثالها. تستطيع أن تراقب نفسك وأن تفتش عن الدوافع الحقيقية في ذاتك. حينما تكون زاهدا من موقع القوة فأنت زاهد، أما من موقع الضعف فأنت عاجز. واقعا لا ترغب في أن تتحمل مسؤولية، أما أنت عاجز. إذا كنت عاجزا فلا تحصل على أجر ولا عن ثواب. وفي الحديث القدسي عن نوع آخر من المتزهدين، وهم المتظاهرين بالزهد عن كذب. الحديث القدسي يقول: أوحى الله إلى بعض أنبيائه: ويل للذين يشتربون الدنيا بالدين، أولئك الذين يتظاهرون بالزهد لكي يحصلوا على الدنيا. يعني يجعلون الدنيا الآخرة مطية للوصول إلى الدنيا، ويجعلون الدين مطية للوصول إلى الطين. العكس هو المطلوب، أن تجعل دنياك مطية الآخرة. نعم العون على الدين الغنى، ابحث عن المال واجمع المال، ولكن ليس للجمع وإنما للصرف. حينما أنت تمتلك دارا لا لكي تكون قد امتلكت دارا، الدار هدف لشيء آخر، لقيمة من القيم، لمثل إلهية سماوية. هذا هو الزهد بعينه، وإن كنت تملك أوسع دار. حينما تجمع المال لا للمال ذاته، وإنما تجمع المال لصرفه في الخيرات، هذا هو زهد. ليس من عبادة الدنيا في شيء، عبادة الدنيا حينما تصبح الدنيا هدفا لذاتها. فهنالك أناس يجعلون الدين مطية للدنيا. الله يقول عنهم: ويل للذين يجتلبون الدنيا بالدين، يلبسون الناس جلود الظأن على قلوب كقلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أشد مرارة من الصبر، وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف، أبي يغترون أم علي يشترئون، فوعزتي وجلالي لأبعثن عليهم فتنة تذر الحليم منهم حيرانا. أولئك الذين يتظاهرون بالزهادة ويتظاهرون بالدين، هؤلاء لهم الدرك الأسفل، لأن الحقائق ترفع الإنسان. أنت زاهد ليكن زهدك لنفسك، ليكن زهدك خفيا. قد يتهمك الناس بأنك حريص، ولكن إذا كانت بيد أحدكم درة وقال الناس إنها جوزة، هل كانت تضره؟ أنت تعرف أنها ألماسة والناس يقولون زجاج، هل يضرك ذلك؟ لا. وبالعكس، إذا تظاهرت بشيء لكنك لم تكن تملكه واقعا، هل ينفعك؟ وإذا كانت بيد أحدكم جوزة وقال الناس إنها درة، هل كانت تنفعك؟ فالزهد أن تقطع أملك بالدنيا، وأن تبحث عن القيم، وأن لا يكون الهدف أن تعيش أن تأكل. في حديث قدسي: إن الله ملكا ينزل في كل ليلة فينادي: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا. أنت في شبابك تملك نشاط، تملك قوة، إذن هذا وقت العمل، وللنشاط الدخرة لوقت الشيخوخ، لوقت العجز. يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا، ويا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا، ويا أبناء الأربعين ما أعددتم للقاء ربكم، ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير، ويا أبناء الستين زرع آن وقت حصاده، ويا أبناء السبعين نودي لكم فأجيبوا، ويا أبناء الثمانين أتتكم الساعة وأنتم غافلون. أن تنظر إلى هذه الدنيا كفرصة أخيرة للعمل، للكد وللسعي وللاجتهاد، هذا زهد. أما أن تنام من الصباح إلى الليل ومن الليل إلى الصباح ثم تحسب كل ذلك على الله، ليس من الزهد في شيء. أو أنك لا تملك شيء أو فقير أو خسرت تحسبه على الله وتحسب نفسك زاهدا. الحليب المراق لا يمكن أن يكون نذرا للعباس عليه السلام. شخص كان قد نذر للعباس أن يوزع حليبا على الفقراء، فحصل على ما كان يريد وحصل على حليب طازج جيد. حينما كان يحمل ظرف الحليب طمع فيه، فبدل أن يعطيه الفقراء صنع أن يشربه هو، فبدأ يفكر أعطي لا أعطي، تردد في الأمر. في هذه الأثناء عثرت رجله وأريق الحليب على الأرض، فقال نذر العباس. هذا نذر العباس. حينما تخسر شيئا تحسبه على الله ليس من الزهد في شيء. جاء جبرائيل للنبي وقال يا محمد عش ما شئت، ولكن كن واقعيا، اعرف ان هذه الدنيا حينما تصبح هدفا تفقد قيمتها، لانها لا يمكن ان تصبح هدفا، لا يمكن. يكد الشاب 30 عاما حتى يجمع مالا ويبني دارا ويتزوج ويحصل على سيارة، وحينما يحصل على كل ذلك ويكملها يكون عاجزا، يكون شيخا طاعنا في السن لا يمتلك شهوة يلتذ بها ولا رغبة يفتش عن تحقيقها. كنت أقول لبعض الإخوان إن فترة الشيخوخة في الغرب هي أتعس فترات الناس هناك، حينما يكونوا شبابا يركضون يلتذون ويفرحون، ولكن حينما تأتيهم فترة الشيخوخة لا يمتلكون مبادئ يفتخرون بها، ولا بطولات لكي يقولوا أنهم حققوها، ولا مثل وقيم سعوا من أجلها دنيا وأتلفوها. أتعس فترات الحياة في الغرب هي فترة الكهولة والشيخوخة. ولكن ذلك البطل المقدام الذي دخل السجون في سبيل الله وقارع الأهوال في سبيل الأمة ومارس البطولة، حينما يصبح شيخا بينه وبين نفسه يعيش اللذات. لا توجد شهوة يمارسها، ولكن توجد لذة ليس فوقها لذة. ذلك الذي صرف حياته في العلم فيصبح عالما ويقدسه الناس في شيخوخته سيعيش حالة من اللذة الدائمة. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. لا تكون عيناه ملتصقتان بجيوب هذا وذاك، أن لا تكون يده ممدودة دائما إلى جهد هذا وذاك، عزه استغناؤه عن الناس. ومن هنا فإن الزاهد الحقيقي هو الذي يلتزم بالقيم والمبادئ، وقد يكون يصبح ثريا لكي يحقق تلك القيم. كان احد التجار الذين يدفعون في سبيل الله من أموالهم يقول كنت في شبابي فقيرا وكنت أرى أن المشاريع الإسلامية دائما تعاني من العوز، وكنت أرى أن التاجر ليس مستعدا أن يدفع في سبيل الناس ومن أجل الله شيئا، فقلت في نفسي إما أن أقنع التجار وهذا لا يكون. إلى الآن التجربة كانت فاشلة، لأن مال الدنيا لذيذ حينما يحصل عليه الفرد يعبده. الحل الآخر أن أصبح أنا تاجرا، ولكن من دون أن أنسى مبادئي وديني وقيمي وكرامتي وأمتي. فسعيت في سبيل المال وحصلت على المال، ولكن كلما كنت أحصل على مبلغ كنت أدفع منه نسبة حتى لا يلتصق قلبي بهذا المال. لأن المشكلة حينما تمتلك ألفا تقول لو كنت أملك ألفين لدفعت نصفه في سبيل الله، ولكن حينما تمتلك ألفين قلبك يتعلق بالألفين، تقول إن أصبحت مليونيرا سأدفع. حينما تصبح مليونيرا ستكون أبخل، لأن قلبك تعلق بالمليون. وهكذا. لكن الإسلام أذكى منك، طلب منك النسبة دائما. تملك دينارا ادفع ربعة خمسة، ادفع منه نسبة، وهكذا ينمو مالك وتنمو نفسيتك. إذن الزاهد هو الذي يلتزم بالقيم، بل الزهد يجعلك ملتزما بالقيم. ولا تبيع دنياك بدرهم ولا بدينار. من أصحاب عمر بن سعد بعد مقتلهم وقد دخلوا في نار جهنم، قاتلوا الإمام الحسين فلم يحصلوا لا على دنيا ولا على آخرة، حينما فتشوهم وجدوا في أخراجهم بعضا من التمر. في مقابل حفنة من التمر جاء لقتال الحسين بن علي بن أبي طالب. ولكن الزاهد قد يخسر ماله، قد يخسر وطنه، قد يخسر راحته، مبدأه يبقى محفوظا. أفي سلامة من ديني؟ كما قال الإمام علي للنبي، قال كيف بك إذا خضبت هذه من هذه من هامة رأسك؟ قال أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لا أبد. أولسنا على الحق كما قال علي الأكبر الإمام الحسين؟ قال بلى. قال إذن لا نباري، أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. في الحديث الشريف من زاهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه. حينما تصبح زاهدا كما ذكرنا في الليلة الماضية، حينما تزهد في أمور الدنيا تعرف عيوب الدنيا، أما حينما تكون مكبا عليها فلا. من زاهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وانطلق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا، داءها ودواءها، وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. في نقاش بين الإمام علي سلام الله عليه ويهودي، وهذا النقاش يثبت لنا أن الزهد إنما يكون من موقع القوة لا من موقع الضعف. الثري يستطيع أن يكون زاهدا للفقير. الإمام علي سلام الله عليه قال لليهودي، اليهودي قال للإمام إن عيسى ابن مريم كان زاهدا، فقال الإمام لقد كان محمد أزهد الأنبياء، ثم وصف زهده، ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام، وما أكل خبز بر قط، من الحنطة ما أكل خبز، ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط، توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بأربعة دراهم. وما ترك صفراء ولا بيضاء مع ما وطأ له من البلاد ومكن له من غنائم العباد. ولقد كان يقسم في اليوم الواحد 300,000 و400,000. ويأتيه السائل في العشي فيقول له النبي: والذي بعث محمدا بالحق ما أمسى في آل محمد صاع من شعير ولا صاع من بر ولا درهم ولا دينار. كان في النهار يدفع 400,000، وفي الليل آل محمد كلهم لا يملكون صاعا من بر أو من شعير ولا درهما ولا دينار. هذا هو الزهد. أن لا تبحث وتصرف عمرك في التوافه: إن لأبدانكم ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. سئل الإمام: ما الزهد؟ قال: الزهد أن لا تطلب المعدوم حتى ينفد الموجود، أما أن تحرص، هنا الزهد في مقابل الحرص، تجمع وتجمع وتجمع، متى تريد أن تأكل ما جمعت؟ أغلب الناس 99 من الناس يموتون وقد خلفوا وراء الغنم لغيرهم والوزر عليه. أغلب الناس يجمعون ما لا يأكلون وما لا يستفيدون. الزهد ما دام عندك اليوم غداء، ابحث عن مبدأ، ابحث عن عقيدة، ابحث عن قيمة، ابحث عن عمل، ابحث عن بطولة. أما فكرك من الصباح إلى الظهر وأنت تملك غداءك في الليل، وفي الليل في الفطور، والفطور عند الغداء، والغداء عند العشاء، وهكذا كحمار الطاحونة طوال العمر يطوف حول المتجر والمخدع والمطبخ، وحينما يفتح عينه بعد الموت يرى أنه صرف حياته في لا شيء. يا ابن آدم، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وسكنت فهدمت، فماذا قدمت؟ إذن أفضل الزهد إخفاء الزهد. ولنا في الأئمة سلام الله عليهم خير قدوة في ذلك، رجل اسمه كامل يقول: دخلت على سيدي أبي محمد الحسن ابن علي العسكري، فنظرت إلى ثيابه وهي ثياب بياض ناعمة، فقلت في نفسي، هذا كان يفهم الزهد فقط فاقر، فقلت في نفسي: ولي الله وحجته يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان، وينهانا عن لبس مثله. فتبسم الإمام وحسر ذراعيه، رفع ذراعه، فإذا مسح أسود خشن على جلده، فقال: هذا لله وهذا لكم. ليس المطلوب أن نتظاهر بالزهد، على جلودنا نلبس ثيابا خشن، هذا بيننا وبين الله. طبعا الإمام إنما كشف له عن ذلك لا لكي يمدحه ذلك الشخص، ولكن الرجل بدأ يشكك في الدين، أن هؤلاء يأمرون بمواساة الإخوان وكأن عليها أن لا يواسى الإخوان، ولذلك الإمام كشف له عن ذلك، قال: هذا لله وهذا لكم. وكان الإمام الرضا يجلس في الصيف على حصير، وفي الشتاء على مسح لبسه الغليظ من الثياب، حتى إذا برز للناس تزين له. ذات مرة جاءني شباب وقالوا: عندنا ضيوف ونريد أن نسكنهم في بيت خرب، سقفه على وشك أن يطيح، والماء ينز من الجدران، والأرض مرطوبة، ونعطيهم الخبز اليابس والجبن. قلت: لماذا؟ قال: حتى نظهر لهم وجه الثورة. قلت: لا، هذا ضيفك لا بد من إكرامه. استأجر له شقة في فندق، وقدم له أفضل طعام، ولكن نم أنت على الأرض وكل الخبز اليابس والجبن. باعتبارك ضيف نكرمك، ولكن نحن نعيش على الأرض ونأكل الجبن. أما أن تعتبر ما دمت زاهدا، إذن لابد أن تلبس ثيابا ممزقة غير محتشمة. لا، الإمام الرضا كان هو بينه وبين نفسه يلبس الخشن من الثياب، ولكن إذا خرج للناس فإن الإمام كان يتزين له. إذن أفضل الزهد إخفاء لا التظاهر به أمام الناس، لأن هذا رياء، والرياء هو الشرك الخفي. هذه ليست عبادة الله، هذه عبادة الذات أو عبادة الناس. طبعا لا يعني أن الناس إذا عرفوا أنك زاهد فإن من واجبك أن تخفي الزهد عن نفسك، ما دمت بينك وبين الله لست متأثرا بالمظاهر، والناس رأوا المظاهر منك، لا تخجل لا تخجل. يعني ليس شرطا في الزهد أن يكون خفيا. الإمام علي كان يمشي وثوبه إلى نصف ساقه، حينما كان يقال له في ذلك كان يقول هذا أخشع للقلب وأولى بالاتباع، ويقول الراوي كنت صغيرا وأنا على منكب أبي في يوم جمعة فنظرت إلى علي يصعد المنبر وهو يتروح بكمه، يعني ذي هفي، فقلت لأبي وأنا على كتفه، كان صغير، فقلت لأبي أمير المؤمنين يجد الحر؟ يبدو الطفل تعجب، ما كان وقت حر. قال لا، أمير المؤمنين لا يملك إلا هذا الثوب وقد غسله، يتروح به حتى ينشف، لا مانع من ذلك. لكن أفضل أنواع الزهد، أفضل الأنواع هو الزهد الخفي، كما أن الصدقة في العلانية لها أجر. ليس واجبا إذا رآك إنسان أن لا تتصدق على فقير، مسكين الفقير انتظر منك شيء وأنت ما تتصدق، ليش؟ تقول واحد كان يشوفني خليه يشوف. لكن أفضل من صدقة العلانية صدقة السر اللي ما فيه إراقة الوجه. جاء رجل إلى أحد الأئمة سلام الله عليهم وطلب منه بين لحاجته، فالإمام دفع له شيئا وبكى. الأصحاب سألوا مما بكاؤك؟ قال أبكي لأن دفعت بلا أجر. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لأن أجره هو ماء وجهه الذي أراقه بين يدي، كان الأفضل أن أدفع من دون أن يطلب من عندي، هذا بلا ثمن. أن تدفع في السر من دون أن يطلب منك، من دون أن يراك الناس ويراه الناس حتى تحفظ ماء وجهه، هذا أفضل. لكن لا يعني ذلك أن الصدقة في العلانية ليست مطلوبة. الزهد مطلوب بالمعنى الذي قلنا، أن تنقطع صلاتك بالدنيا وبالملذات، يعني لا تكون واقعيا علاقة لك بهذه الدنيا، ولكن إن كان الناس يرونك غير زاهد وأنت بينك وبين الله زاهد فهذا أفضل أنواع الزهد. وكم من أولياء لله كان الناس يتكلمون عليهم بينما كان لهم مقام كريم عند الله. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يحمل إلى بيت واحد من أقربائه في الليل الطعام ويعطيه، الرجل كان يشكر الإمام وهو لا يعرف الإمام ويتكلم ضد الإمام ويدعو على الإمام ويقول انتقم الله من جعفر بن محمد، أنت رجل تأتيني كل ليلة وتعطيني ولكنه لا يساعدني، وحينما مات الإمام تأسف وتحسر وعرف أنه هو كان الإمام. وكل الأئمة سلام الله عليهم في جوف الليل كانوا يأتون إلى الفقراء والمساكين ويساعدونهم، ولكنهم كانوا يتخفون حتى إذا ماتوا عرف الناس أن هذا الإمام هو الذي كان يأتيهم ويساعدهم. أفضل الزهد إخفاء الزهد. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.